الرابط بينها وبين مكة ثلاث مراحل.
الميقات الثاني ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب ومن جاء من تلك الجهات ميقاتهم الجحفة. الجحفة قرية قرب رابط، سميت جحفة لأن السيل جحفها يعني أخذها وأزالها وقلعها، لأنها كانت في حافة الوادي فجاءها السيل فجحفها، والقرية لا تزال عامرة إلى اليوم، لكنها الآن لا يحرم الناس منها لأنها ليست على طريقها، لكن الناس اليوم يحرمون من رابغ لأن رابغ هي التي على الطريق، وهي رابغ أقرب للقادم من الجحفة لأن الجحفة أقرب إلى مكة، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبيل الميقات بشيء يسير، فهذا أحوط أحوط له، فمن أحرم من رابغ فكأنه أحرم من الجحفة. ثم قول المصنف هنا بينها وبين مكة ثلاث مراحل هذا فيه نظر، والصحيح أنها بينها وبين مكة خمس مراحل، لأنها على نصف من المدينة، لأنها على الرابغ تبعد عن مكة 200 كيلو والمدينة 400 كيلو، فإذا كانت المدينة على 10 مراحل فينبغي أن تكون رابغ 5 مراحل، وهذا هو واقعها لأنها 200 كيلو والمرحلة بمقدار 40 كيلو على وجه التقريب، ولو كانت 3 مراحل لكانت مسافتها 120 كيلو، بينما رابغ بعدها عن مكة حوالي 200 كيلو، ولذلك الصحيح ما ذكره غيره من أهل العلم أنها على 5 مراحل من مكة لأن المرحلة مسافة يوم. نعم.
وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان.
نعم، وميقات أهل اليمن ومن جاء من جهتهم يلملم، ويلملم تسمى اليوم بالسعدية، تسمى اليوم بالسعدية، وهي على مرحلتين من مكة، على مرحلتين في حدود 90 كيلو أو قريبة من هذا، يعني بالإسفلت، وربما يكون عن طريق غير الإسفلت أقرب من ذلك، لكنها عن طريق الإسفلت حوالي 90 كيلو أو قريبا من ذلك، فهي على مرحلتين من مكة.
وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء، ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة.
وميقات أهل نجد قرن، يسمى قرن الثعالب وقرن المنازل، وهو المعروف اليوم عند الناس بالسيل، المعروف بالسيل، وهو أقرب المواقيت إلى مكة على يوم وليلة، أقل من مرحلتين، وهو بالإسفلت قرابة 70 كيلو، ربما بغير الإسفلت أقل من ذلك، ولذلك لا يصل إلى مرحلتين. وهو واد، ولذلك لما فتح الطريق الجديد في الجبل المعروف بجبل الهدى وضع هناك مسجد على نفس الوادي، على نفس وادي قرن الثعالب وقرن المنازل، لأنه كله وادي ممتد من تلك الجبال إلى وادي السيل، هذا كله هذا يسمى قرن الثعالب، ويسمى وادي محرم أو محرم، ويسمى قرن الثعالب لأن هذه المواقيت كلها ما عدا ذات عرق كلها أودية كما بين أهل العلم، كلها أودية لأن الوادي يبقى ولا يتغير، ولأنه يمتد طويلا حتى إذا جاء من طرفه من هنا أو من طرفه من هنا من أي جهة يجد هذه العلامة ظاهرة واضحة، ولذلك علق الشارع هذه الحدود بشيء ثابت دائم لا يتغير.
وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ذات عرق منزل معروف، وسمي به لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين.
وأما ميقات أهل المشرق وهم أهل العراق وخراسان فميقاتهم ذات عرق، وهذا ثبت تحديده عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود، كما ثبت أيضا تحديده بالاجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر جاءه أهل العراق لما فتحت العراق وكانوا لم يشتهر عندهم أن الميقات ذات عرق، وعند بعض الصحابة حتى خفي على عمر، وكانوا لا يعرفون ميقاتا لمن جاء من تلك الجهة إلا قرن المنازل، لكن قرن المنازل بعيد عن طريقهم لأنهم يأتون غربا عنه وذات عرق شرقا عن طريقه، فإذا جاءوا يضطرون أن يذهبوا يسارا يعني يأخذوا إلى جهة الشرق حتى يحرموا منه. فشكوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن قرنا جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقنا، فقال لهم عمر رضي الله عنه انظروا إلى حلوها من طريقكم، انظروا حلوها من طريقكم فأحرموا منه. فحد لهم ذات عرق، لكن ثبت عند أبي داود أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحد لأهل المشرق العقيق قيل ذات عرق، والعقيق هو واد قبل ذات عرق، قبله بيسير واد يسمى واد العقيق، إذا تجاوزه القادم تلك الجهة يصل إلى ذات عرق، إلى ذات عرق، وهي المعروفة عند الناس اليوم باسم الضريبة، أهل تلك المناطق يعرفونها باسم الضريبة، وهي بالنسبة للذاهب من مكة إذا ذهب إلى جهة الطائف مع طريق المسمى بطريق السير، إذا وصل إلى اليمانية نخلها اليمانية فإن المتجه إلى هذه الضريبة يتجه على طوله تماما على وجهه، لكن الذي يريد قرن الثعالب اللي هي مسمى السير يأخذ ذات اليمين، يأخذ ذات اليمين إلى أوطاس، ثم بعد ذلك بعد أوطاس يأتيه قرن الثعالب، قرن الثعالب، وأوطاس هي المسمى المعروفة اليوم ببيتة عند الناس، هذه أوطاس. فهذا هو موضوعها، فثبت تحديد ذات عرق بالسنة من النبي عليه الصلاة والسلام وبالاجتهاد من عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه رجل ملهم وافق الحق في مسائل كثيرة ومنها هذه المسألة. نعم.
وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم أي من غير أهلها، ومن منزله دونها يحرم منه لحج وعمرة.
قال وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد هذه المواقيت قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلو قدر أن أهل الشام مروا بالمدينة فالأولى أنهم فإنهم يحرمون مثل حليفة لأنهم مروا بهذا الميقات، أو أن أهل العراق مروا بقرن فإنهم يحرمون منه، أو أن أهل نجد مروا بذات عرق فإنهم يحرمون منها، وأهل نجد من قديم كانوا يحرمون من ذات عرق لأن أهل نجد الذين هم أقرب إلى الغرب فإن طريقهم هو طريق أهل العراق فيحرمون من ذات عرق، وأما أهل نجد الذين هم أقرب إلى الشرق فإنهم كانوا يحرمون من قرن الثعالب لأنه هذا الميقات أقرب إليهم وهو على جهتهم على طريقهم.
ومن منزله دونها يحرم منه لحج وعمرة.
ثم يبين لنا المسلم مسألة مهمة، طيب من كان دون هذه المواقيت يعني أقرب منها إلى مكة من أين هو يحرم؟ قال يحرم من بلده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ يعني من حيث أراد الإحرام، حتى أهل مكة يحرمون من مكة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالذين بلدانهم وديارهم أقرب من هذه المواقيت إلى مكة يعني بين هذه المواقيت وبين مكة يحرمون منها كأهل عسفان وأهل خليص وأهل اليمنية جهة الطائف ونحو هؤلاء، فإنهم يحرمون من نفس بلدانهم، وأهل جدة يحرمون من جدة، لكن القادم بالطائرة أو بالباخرة لا يجوز أن يؤخر الإحرام ويحرم من جدة، بل لا بد أن يحرم إذا حاذ الميقات، وهم في الطائرة وفي الباخرة ينبهون الحجاج على ذلك، ينبهون الحجاج فإنه إذا جاء من مصر على الباخرة ينبهونه إذا حاذ رابغ، وإن جاء من جهة اليمن كالبواخر القادمة من الهند ومن أندونيسيا ونحوهم فإنهم إذا حاذوا يلملم ينبهونهم فيحرمون منها إلا أن أهل العلم اختلفوا في بلد واحد وهو بلد سواكن في السودان، قالوا إن السودان مقابل لجدة تماما ولا يحاذون أي ميقات من المواخير، فهؤلاء من أين يحرمون؟ قالوا يحرمون من جدة لأنهم ليس بينهم ما بينها إلا البحر، فهم مقابلون لجدة تماما لا يمكن أن يحاذوا ميقات. استثنوا هؤلاء وقالوا هؤلاء يحرمون من جدة لأنهم لا يمكن أن يحاذوا أي ميقات من المواقيت. أهل بلد في السودان يسمى سواكن، يسمى سواكن معروف في تكابينات.
ولا يحل لمكلف حر مسلم تجاوز الميقات بلا إحرام إذا أراد دخول مكة أو أراد نسكا أو كان النسك الذي أراده فرضه.
ثم بين المصنف أنه لا يجوز لمسلم أراد مكة، يعني أرادها لنسك أو غير نسك، لتجارة أو زيارة، أو جاء مكة أيضا قاصدا للنسك سواء قاصدا فرضه أو نفله، لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت إلا محرما. وكلامه رحمه الله فيه شيء من التفصيل ويحتاج إلى تفصيل. أما قوله إن كان أراد نسك سواء كان فرضا أو نفلا فنعم، فإنه لا يجوز أن يتجاوز هذا الميقات إلا وهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حد هذه المواقيت إلا لذلك، ولا يجوز لمن أراد النسك أن يتجاوز هذا الميقات وهو لم يحرم. أما من أراد أن يجيء إلى مكة لتجارة أو زيارة أو لعمل ونحو ذلك ولم يرد نسكا، لم يرد لا حجا ولا عمرة، فهل يجب عليه أن يحرم؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب الحنابلة إلى وجوب الإحرام عليه، وقالوا لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما تعظيما وتكريما وتشريفا لمكة، فلا يجوز أن يدخلها إلا محرما. وذهب القول الآخر وهو مذهب الشافعي، قالوا لا، إنه لا يجب، إنه لا يجب عليه الإحرام إلا من أراد النسك، إلا من أراد أو النسك. ولعل مذهب الشافعية هو الأرجح والله أعلم، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة له مفهوم، فمفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح غير محرم. لهذا لعل الراجح إن شاء الله أنه لا يجب عليه الإحرام إذا لم يرد نسكا.
أو كان النسك الذي أراده فرضه بأن كان عليه حجة الإسلام أو عمرته، إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه.
لما بين المصنف كما هو مذهب الحنابلة أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا وهو محرم، استثنى من ذلك بعض الناس، قال إلا لمن دخلها لحاجة متكررة، إنسان عمله يقتضي الدخول يوميا والخروج منها، قال هذا فيه مشقة أن يحرم كل يوم ويأتي بعمره، هذا فيه مشقة. أو إنسان كحطاب ونحو هؤلاء، فإن هؤلاء مستثنون لا يجب عليهم الإحرام. أو كذلك لخوف لقتال مباح، واستدلوا على ذلك بأن النبي دخل يوم الفتح وهو غير محرم. نعم.
فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه.
ثم يبين المصنف ما الحكم لو تجاوز الميقات ولم يحرم. قال إذا تجاوز الميقات ولم يحرم منه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، ولا يجوز أن يحرم من مكانه، بل يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. طيب وإن لم يرجع بأن أحرم من موضعه، قال إن أحرم من مكانه فإحرامه صحيح وعليه دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم. ثم مسألة أخرى، لو قدر أنه لما أحرم من موضعه رجع إلى الميقات بعدما أحرم، هل يسقط عنه الدم؟ قال لا، هنا لا يسقط لا يسقط عنه الدم، لأنه لا فائدة من رجوعه إذن بعد إحرامه. الواجب عليه أن يرجع قبل أن يحرم حتى يحرم. أما إذا أحرم بعدما تجاوزه ثم عاد إلى الميقات يكون عوده هنا لا أثر له ولا فائدة، لأن القصد من عوده إلى الميقات أن يحرم منه. فإذا تجاوزه وأحرم بعدما تجاوزه فإنه لا حدث إلى أن يرجع ولا فائدة من رجوعه، لكن يجب عليه كفارة، يجب عليه دم للفقراء والمساكين في مكة.
وإن أحرم من موضعه فعليه دم رجع بعد إحرامه إلى الميقات أو لا، وإن جاوز غير مكلف.
هذا بعض المذهب الحنفية في قول إلى أنه يسقط عن قول
الحنفية. وإن جاوز غير مكلف ثم كلف أو أحرم
أحرم
من موضعه.
قال وإن جاوز غير مكلف يعني غير بالغ أو كان مجنونا ثم أفاق ثم كلف، يعني بعدما تجاوز من الميقات صار مكلفا، من أين يحرم؟ قول المصنف وإن تجاوز غير مكلف أيضا يحتاج إلى زيادة قيد، وهو غير مكلف وغير ناول للإحرام، لأنه إذا كان ناول للإحرام يجب أن يحرم من الميقات سواء كان مكلفا أو غير مكلف، ليس كذلك؟ لكن المصنف ليش قال أنا غير مكلف؟ لماذا؟ لأن المكلف، لأن غير المكلف لا يجب عليه أن يحرم، هذا قصد. واضح يا إخوان ولا لا؟ صورت قصد المصنف. المصنف قال وإن تجاوز غير مكلف، لماذا قال؟ لأنه لا يجب عليه يحرم، فإذا تجاوز عند ذلك وجب عليه الإحرام، لأنه لا يجوز أن يدخل مكة إلا محرم. طيب متى يجب عليه الإحرام؟ حان وجوب الإحرام عليه من موضعه. لكن قوله لكن كان الأولى أيضا أن يقال إن تجاوزه غير مكلف وغير ناول للإحرام، لأن غير مكلف أيضا إذا نوى الإحرام، إذا نوى الإحرام لا يجوز أن يتجاوزه إلا وهو محرم. يحرم من ذي الحليفة ولا شيء عليه، الذي يأتي من الحجاج ولا يقصد مكة يقصد المدينة، هذا يذهب إلى المدينة ولا يحرم من جدة، يحرم من ذي الحليفة إذا جاء قاصد مكة، لأن هذا لم يقصد مكة إنما قصد المدينة، إنما قصد المدينة، لكنه لا يتأتى له المدينة مباشرة، لابد أن يكون عن طريق جدة لأن المطار فيها. نعم.
ومن حج من مكة أي أراد الإحرام بالحج وهو بمكة سواء كان من أهل مكة أو لا أحرم بالحج منها من أي موضع شاء من الحرم،
أي أما أهل مكة وكذلك أهل مكة الساكنين فيها على سبيل الدوام وكذلك من قدم إليها فإنهم يحرمون بالحج من مكة من مساكنهم من الحرم أو من مساكنهم، وبعض أهل العلم استحب أن يحرم من تحت الميزان، لكن هذا الاستحباب لم يقم عليه دليل شرعي، والسنة أن يحرم من موضعه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين تمتعوا بالحج أن يحرموا من محلهم، وكانوا يقيمون في الأبطاح، وكانوا يقيمون في الأبطاح، فأمرهم النبي عليه الصلاة أن يقيموا في من محلهم الذين كانوا في، ولم يأمرهم أن يذهبوا ويحرموا من الحرم، فيحرموا من أي مكان هم فيه في مكة، هذا بالنسبة للحج. وأما بالنسبة للعمرة فإن ميقات أهل مكة للعمرة الحل، لا بد أن يخرجوا إلى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجعرانة أو إلى غيرها، المهم أن يخرجوا خارج حدود الحرم، وذلك حتى يجمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم، حتى يكون أداءهم دخولهم للعمرة من الحل إلى الحرم، كل ذلك تعظيما لحرم الله ألا يدخلوه إلا وهم محرمون. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تأخذ عمرة وهي في مكة أمرها أن تذهب إلى التنعيم لأنه أقرب الحل إلى مكة فتحرم منه، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها ليكون محرما لها. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين لما انتهت المعركة وقسم الغنائم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة وأحرم منها ونزل إلى مكة. ولذا اختلف العلماء بالنسبة لأهل مكة من أين يحرمون، هل الأفضل يعني من باب الأفضلية لا من ولا إذا خرج الإنسان إلى أي مكان من الحل أحرم من أجزأت، لكن اختلفوا في الأفضل من الحل من مواضع الحل أيها أفضل. فذهب الحنابلة إلى أن الإحرام من التنعيم أفضل لأن النبي أمر عائشة أن تذهب إليه، وذهب الشافعية إلى أن الإحرام من الجعرانة أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه. ولعل الراجح هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وذلك لأن النبي أمر عائشة أن تذهب إليه، وأما إحرامه هو عليه الصلاة والسلام من الجعرانة فإنه لم يقصد الجعرانة بذاتها لأنه لم يخرج إليها، إنما كان قادما من جهتها فمر بها مرورا فأحرم منها. فلعل هذا هو الأرجح أن الإحرام من التنعيم أولى لأنه هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قيل سؤال، فإن قيل إن عائشة كانت آفاقية والإحرام من الحل إنما هو للأفاق يعني غير المقيم بمكة، لكن المقيم بمكة يحرم من مكة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة وما سبق من قوله ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ممن أراد الحج والعمرة، أليس هذا وارد هذا الاعتراف؟ يقال لهم هذا الاعتراف هذا وارد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حج معه جم الغفير من أهل المدينة ومن غيرهم، والنبي فرق بين الحج والعمرة لهؤلاء الآفاقيين، فمن أحرم بالحج منهم أمرهم أن يحرموا من محلهم، لكن لما أرادت عائشة أن تحرم بالعمرة أمرها أن تخرج إلى الحل. فدل ذلك على أن الحكم في العمرة يختلف عن الميقات في الحج، وأنه لا عبرة بكونه آفاقي أو من أهل مكة، لأن من دخل إلى مكة صار حكمه حكم أهل مكة. هذه مسألة. ومسألة أخرى أن المحرم بالحج لا بد أن يخرج إلى الحل وهي عرفة، فيجمع في إحرامه بين الحل والحرم، بخلاف من أحرم بالعمرة من الحرم فإنه ليس في نسكه ما يضطره إلى الخروج منها، فلذلك شرع له أن يذهب إلى الحل ويدخل مكة ولا يدخل الحرم إلا وهو محرم تعظيما لها. فليتنبه لمثل هذا الفارق. نعم.
ويصح من الحل ولا دم عليه.
قال نعم. ويصح من الحل ولا دم عليه، يعني يصح الإحرام لأهل مكة من الحل ولا دم عليه. يقول لو أن شخصا من أهل مكة ما أحرم من مكة من الحرم ذهب إلى الحل إلى أي مكان حلو أحرم منه، فهل عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات؟ ميقاته الحقيقة هو بلا منزله، فهو ترك الإحرام من الحرم وذهب إلى الحل. قالوا لا شيء عليه لأنه سيدخل إلى الحرم. وهذا يحصل لبعض الناس الذين ربما يخرجون إلى عرفة ثم يحرمون من عرفة، فإنه إحرامهم صحيح ولا دم عليهم. وقوله ولا دم عليه يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، فإن قولا في مذهب الحنابلة يقول بأن عليهم دم لأنهم تركوا الإحرام من الميقات، ولعل الأرجح إن شاء الله أنه لا دم عليهم لأن أمرهم بالإحرام من الحرم هذا من باب التخفيف عليهم، ولأنهم سيجمعون في نسخ بين الحل والحرام. نعم.
وعمرته أي إذا أراد من بمكة العمرة وجب عليه أن يحرم بها من الحل ويصح من مكة وعليه دم.
يبين المصنف أن من أحرم من مكة للعمرة من أهلها أو من المقيمين بها أن من أحرم من مكة فالعمرة صحيحة، ولكن عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات وهو من الحل. نعم.
وأشهر الحج شوال
إيه لما بين المصنف المواقيت المكانية وانتهى منها الآن يشرع في بيان المواقيت الزمانية وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هكذا حدد ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عنها، وابن عمر وغيرهم بعض الصحابة قالوا هي شوال والقعدة وذو الحجة. ومن أطلق شهر الحجة هذا من باب إرادة إطلاق الكل وإرادة البعض، لأن الحجة ينتهي باليوم العاشر، بقية الأعمال تابعة، لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقم بعرفة فاته الحج، ولا يمكن الأيام التي يمكن هي إلى يوم العاشر، إلى فجر اليوم العاشر، وبعد ذلك لا يتأتى الحج، ولا يمكن أن يحصل في تلك السنة. نعم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، منها يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، ويكره إحرام بنسك قبل ميقات.
يقول يكره للإنسان أن يحرم بالنسك قبل أن يصل إلى الميقات، كأن يحرم أهل المدينة مثلا من بلدهم قبل الميقات ونحو ذلك، أو الإنسان يحرم من بلده ويرى أن هذا أفضل. لا، هذا ليس بأفضل، لأن الأفضل هو في هديه عليه الصلاة والسلام وفي اتباعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج لبس ثياب الإحرام في المدينة عليه الصلاة والسلام، وتطيب عليه الصلاة والسلام في المدينة، لكنه لم يحرم، يعني لم ينوي الدخول في النسك ويلبي إلا من الميقات. فهذه هي السنة. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له إني أريد أن أحرم من المدينة، قال إني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ فقال إن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخشى أن يقع في نفسك أنك فعلت فعلا أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام فتهلك بذلك، لأن من اعتقد ذلك وقع في نفسه يهلك والعياذ بالله، لأن هل هناك هدي أفضل من هديه عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يمكن، ولا يمكن أحد أن يأتي بأفضل مما جاء به النبي، بل ولا الأنبياء والمرسلون جميعا أن يأتوا بأفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الإنسان من ذلك. نعم. لكن لو أحرم قبل ذلك فلا بأس، لكنه ترك الأولى والأفضل. نعم.
ويكره إحرام بنسك قبل ميقات وينعقد،
واللي يصح. نعم.
ويكره إحرام بحج قبل أشهره المذكورة وينعقد الإحرام.
إيه، يقول كذلك بالنسبة للحج يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، فيكره أن يحرم بالحج مثلا من رمضان ويقول أنا أنوي الآن الحج، لا يكره ذلك. لكن من جاء مثلا قبل أشهر الحج فإنه يحرم بالعمرة ويدخل مكة محرما بالعمرة، ثم إذا جاء وقت الحج أحرم بالحج. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول بأنه دخل متمتعا ومعه نقود يريد أن يشتري بها هدايا، هل يجوز أن أشتريها وأصوم 10 أيام؟ كان قصده الهدايا لأهلي وأولاد، هذه ليست لازمة، والهدي واجب عليه، فلا يجوز أن يشتري هدايا لأهله ويترك الشيء الواجب، لأن الهدايا لأهله ولأولاد هذا مستحب، وهذا الهدي لهدي التمتع هذا واجب عليه، فلا يجوز أن يفعل مستحبة ويهمل واجبة، ولا يهمل واجبة، لكن يسره من فضل أن الله يسر له بعض الشيء يشتري لأهله به. نعم. لكن لو احتاجه لنفقته لأكله وشربه الشيء اللازم فإنه يصرفه فيما يحتاج إليه ويصوم 10 أيام. يقول إن النبي عليه السلام بحديث عائشة أمرها أن تذهب إلى الميقات، هل هذا خاص إلى التنعيم؟ هل هذا خاص بها؟ لا، ليس خاصا بها عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل هو العموم، وليس فيه ما يدل على الخصوص لعائشة رضي الله عنها، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمره لواحد من الصحابة هو أمر للأمة، إلا إذا اقترن به ما يدل على الخصوص، إلا إذا اقترن به ما يدل على الخصوص. نعم. يقول من جاوز الميقات بدون إحرام وتعذر عليه الرجوع فهل يحرم من مكانه؟ إذا تعذر عليه الرجوع فإنه يحرم من مكانه وعليه دام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عراف
فيها أبي هريرة المتن
عندي أبو
الأصل ليس فيه يعني المصنف ترك عنه، لكن شرح أبين
عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا عن ابن مسعود مثله موقوفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم
قبل بابين، باب ما جاء في السحر، وأن السحر والعياذ بالله من أعظم الكبائر، بل قد يخرج صاحبه من الملة والدين عياذا بالله. وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل وبيان أنواع السحرة ومتى يكفر ومتى يفسق، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم إن المصنف رحمه الله أتبع ذلك الباب بأبواب تفصيلية تبين بعض أنواع من السحر، بعد أن ذكر السحر على سبيل الإجمال ذكر في الأبواب التي بعده أنواع من السحر، ومنها هذا الباب، وهو قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوه. الكهان جمع كاهن، والكهان هؤلاء كانوا عند العرب، وكانوا في أحياء كثيرة من أحياء العرب يتحاكم العرب إليهم، ويعتقدون أنهم يعلمون شيئا من المغيبات، ويعلمون شيئا من أمور المستقبل، لأن هؤلاء الكهنة والعياذ بالله يستعينون بإخوانهم الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع قبل نزول الوحي، ولكن لما نزل الوحي منعوا من استراق السمع فلم يستطيعوا أن يستمعوا. فكان أهل الجاهلية يعتقدون في هؤلاء الكهنة ويعظمونهم ويرجعون إلى أقوالهم، لأنه إذا استرق السمع الشيطان بلغها إلى هذا الكاهن فكذب معها 100 كذبة فيصدق في مرة ويكذب فيما سواها، فيصدقه الناس بما يصدق به من مرة واحدة، ويعتقد أن عنده قدرة على العلم بالأمور المغيبة والأمور المستقبلية، وهو ليس عنده شيء من ذلك، وإنما هو بإخبار هؤلاء الشياطين بالنسبة للأمور المستقبلة وكذلك الأمور المغيبة والبعيدة عنه يستعين بإخوانه من الشياطين. فإن الله سبحانه وتعالى أقدر الجن وجعل لهم من القدرة وعلى معرفة الأشياء الخفية، والقدرة على معرفة خبر الشيء البعيد في وقت يسير، فإن الله تعالى أقدرهم على ذلك. فهؤلاء الكهنة كانوا يستعينون بإخوانهم من الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فجاء الإسلام بإبطال الكهانة، لأن فيها اعتقادا بهؤلاء البشر من أنهم يعلمون شيئا من الغيب، والاعتقاد فيهم هذا اعتقاد باطل مخالف لقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يعلم الغيب إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فلا يدري الكاهن ولا العراف ولا المنجم ولا من يضرب بالرمل ولا نوح شيئا من الغيب. ويجب على المسلم أن لا يصدق هؤلاء، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، ولا يلتفت إلى مخلوق سوى الله كائنا من كان. ولذلك لكثرة هؤلاء في الجاهلية واعتقادهم فيهم وتعظيمهم لهؤلاء جاءوا، كان هذا على خلاف التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، جاء الإسلام بالنهي عن ذلك وبإبطاله وبالتحذير منه. ولذلك استدل المصنف على ذلك بعدة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هكذا رواه مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. زاد الإمام أحمد لفظة أخرى وهي قول: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، لكن المصنف رحمه الله نسبه بهذا اللفظ لمسلم، ولكن بين غيره من أهل العلم أن رواية مسلم ليس فيها لفظ فصدقه، يعني على الإطلاق من أتى عرافا
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين يوما. والعراف، العراف هو من يدعي المعرفة بالأمور الغيبية والمستقبلية، وقيل إن العراف هو الكاهن، وقيل ولعله هو الأرجح أن العراف أعم، فإن العراف يشمل الكاهن ويشمل المنجم ويشمل من يضرب بالرمل ويضرب بالحصى، وكل هؤلاء يسمون عرافي لأنهم يدعون المعرفة بالأمور الغيبية والأمور المستقبلية، وادعاءهم هذا كذب وباطل لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك غاية التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما، هذا عقوب وعيد شديد وعقوبة عظيمة، تدل على أن هذا الفعل والعياذ بالله وهذا الأمر منكر عظيم وكبيرة من الكبائر، لأن الله لا يتوعد مثل هذا الوعيد إلا على كبيرة من الكبائر وبين أهل العلم وفصلوا في هذه المسألة وهي مسألة العرافين، ومتى لا يقبل منه أربعين صلاة، ومتى يحكم بكفره كفرا عمليا كما ورد في الحديث الآتي، ومتى لا يكون عليه شيء، ومتى يكون محسنا متابا إذا سأله. هذه كلها أنواع من الأسئلة لكل حكم وأحكام لمسائل هؤلاء العرافين بينها العلماء رحمهم الله وأوضحوا ذلك، فقالوا إن من سأل عرافا ليختبره ليتبين له هل هو صادق أو كاذب، هل هو من العرافين الدجالين أو هو من المؤمنين المتقين، فإنه إذا سأله على هذه الصفة فإنه لا بأس بذلك. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد في زمنه عليه الصلاة والسلام، رجل كان يقال له ابن صياد وكان يدعي المعرفة بالمغيبات، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إني قد خبأت لك. النبي عليه الصلاة والسلام أضمر في نفسه كلمة وقال لابن صياد ليختبره: إني قد خبأت لك. فما هو؟ قال: هو الدخ. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خبأ في نفسه الدخان، فلما عجز قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعد قدره. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أنه إذا أراد بسؤاله العراف والمنجم والكاهن ونحو هؤلاء معرفة صدقهم من كذبهم، لأنه لم يتبين هل هؤلاء من العرافين والكهنة أم من غيرهم، فإنه لا بأس بسؤاله. وكذلك لو سألهم على سبيل إبطال ما يعتقدونه وأنهم كذبة وبيان كذبهم للناس، فإن هذا مستحب، ويدل عليه أيضا حديث ابن سيار، فإن هذا من باب أولى. فهذان القسمان ليسا بممنوعين. أما القسم الثالث فهو أن يسأل العراف لا للقصدين السابقين، قالوا فهذا محرم، وهذا هو الذي جاء عليه الوعيد أنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما، لأن الحديث عند مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما. وأما من صدقه أو شك في خبره فإنه يكفر بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآتي عند بعض أهل السنن قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد
وهل هذا الكفر كفر مخرج من الملة أو كفر دون كفر؟ قولان لأهل العلم، لعل الأرجح والله أعلم أن هذا كفر عملي لا يخرج عن الملة، لا يخرج عن الملة، بدليل قرنه أيضا بأعمال أخرى حرمها الإسلام وحكم العلماء عليها بأنها لا تخرج من الملة. فإن في تتمة هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأته حائضا أو في دبرها والعياذ بالله فقد كفر بما أنزل على محمد. فدل ذلك على أن المراد إن شاء الله بالكفر هنا هو الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي الذي يخرج صاحبه من الملة.
قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
ثم أيضا يستدل بهذا يا إخوان على أمر عظيم، وهو أنه إذا كان الذي يسأل العراف لا تقبل له صلاة 40 يوما، أو الذي يسأل العراف فإنه يحكم بكفره كفرا عمليا، فما بالكم بمن يتعاطى هذا العمل من العرافين والكهنة والدجالين ونحن هؤلاء؟ لا شك أن ذنبهم أعظم، لا شك أن ذنبهم أعظم إذا كان هذا الوعيد جاء في من يسألهم، فكيف بمن يتعاطى هذا الشيء ويعتقده والعياذ بالله؟ لا شك أنهم أعظم ذنبا وأخطر عقابا والعياذ بالله. فليحذر المسلم من هؤلاء غاية الحذر وما أثره في هذا الزمان. ومع الأسف الشديد أن كثيرا منهم يتظاهر بالصلاح والاستقامة وهو كذاب دجال. يلبس على الناس بما يتظاهر به من شيء من الصلاح والاستقامة، وربما تظاهر بشيء من خوارق العادات يستعين بها بإخوانه من الشياطين فيسحر من حوله بأعمال خارقة للعادة أمام العيون، ولكنها من أعمال السحر. فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر، وربما تظاهر أن هذه كرامة وأنه رجل صالح، وإذا تظاهر الإنسان بشيء من ذلك وصار يتحدث عنه فإنه دليل على كذبه وباطله، لأن المؤمن الذي تظهر على يده شيء من الكرامة لا يتظاهر بها، بل يحاول إخفاءها قدر استطاعته، ويعلم أن هذا فضل من الله ومنة عليه، فيحمد الله تعالى ويشكره، ومن شكر الله تعالى أن يتواضع ولا يخبر بشيء من ذلك، كما هو منهج السلف رحمهم الله. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن الكرامة ثابتة لأولياء الله الصالحين، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، وأنه قد ثبت لكثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والصالحين إلى يومنا هذا تظهر على أيدي الصالحين وأولياء الله المتقين كرامات. لكنه ينبغي المسلم ألا يختلط عليه الحق بالباطل، وألا يختلط عليه أعمال المشعوذين والسحرة والدجالين بهؤلاء الصالحين، فإن الصالحين إذا ظهر عليهم إذا ظهر على أيديهم شيء من الكرامة على سبيل النادر ربما لا تحصل في عمره إلا مرة أو مرتين ونحن ذلك، ولا يخبر بها ولا يحب أن تذكر عنه ولا يتظاهر بها، فالدليل على صدقه وصلاحه. أما من يتظاهر بذلك وكل يوم هو يتظاهر بشيء من ذلك فهذا الدليل على أنه دجال كذاب يريد أن يحتال على أكل أموال الناس بالباطل. وإلا إثبات الكرامة للصالحين هذا ثابت، ثابت عند أهل السنة والجماعة. ولذلك يقول السفارين في عقيدته: وكل ما أتى من خالق من تابع لشرعنا وناصح فإنها من الكرامات التي بها نقول فقبل الأدلة. هكذا يقول أهل السنة والجماعة، لكن ينبغي أن يميز بين أهل الحق وأهل الباطل. ولذلك قال بعض أهل العلم: إنك لو رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. استدرجته الشياطين هو رجل مبتدئ، فلا يغتر بمن يتظاهر بشيء من هذه الكرامات حتى يعرض عمله وحاله وحقيقته على الكتاب والسنة. فإن كان رجلا ملتزما بالسنة عاملا بها معروفا بالخير وبالصلاة وبالصدق وبالإيمان، فإن نعتقد ما ظهر على يدي هذه كرامة. أما من يتظاهر بها كل يوم ويجمع الناس من أجل أن يريهم شيء من ذلك، من أجل يتأكل أموال الناس، فهذا لا شك أنه دجال كذاب، وأنه يجب منعه ويجب إقامة العقوبة الشرعية عليه ويجب التبليغ عنه.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا أيضا وعيد شديد على من يصدق الكاهن. هو أول كاهن كما تقدم بيان أنه من يدعي العلم بالمغيبات والأمور المستقبلة فيخبر الناس عن الأشياء الغيبية وعن المسروقات، أو إنسان له قريب مسافر ونحو ذلك، أو هو يسافر فيأتي كاهن أو دجالة فيخبره عن أهله ونحو ذلك، أو يضيع له شيء فيأتي كاهن فيخبره بمكان هذا الشيء الضائع. كل هذا من عمل الدجالين، لأنهم يستعينون بالشياطين والشياطين يخبرونهم بذلك، يخبرونهم لأن الله سبحانه وتعالى مكن الشياطين وأعطاهم من القدرة على الوصول إلى الشيء في وقت يسير، ويتعاونهم فيما بينهم فيخبرون وليهم من الإنس فيخبر الناس فيظنون أنه عن كرامة وعن إيمان وأن الله أخبره بذلك وأن الله كشف له، وكل هذا دجل وكل هذا باطل فلا يصدق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ما هو الذي أنزل على محمد؟ هو الوحي، لأن الوحي جاء بإبطال التصديق بهؤلاء، لأن هؤلاء يدعون علم الغيب، والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه وهو أصدق القائلين أنه لا يعلم الغيب إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل النبي عليه الصلاة والسلام لما ظلت بعيره عليه الصلاة والسلام كان مسافر، حتى أرجف المنافقون وقالوا يزعم أنه نبي ولا يدري أين ظلت راحلته، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ قال: إني لا أعلم إلا ما علمني الله، يعني إني لا أعلم الغيب إلا ما علمني الله، وإن جبريل أخبرني الآن أنها في المكان الفلاني عضدتها شجرة، فأرسل بعض الصحابة وأخبرهم بمكانه بأن في المكان الفلاني في الوادي الفلاني حبستها شجرة، فذهب الصحابة رضي الله عنهم ووجدوها في المكان الذي وصفها ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فإن غيره من باب أولى. ويكفينا أيضا قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إن الله. والله عز وجل يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله. وفي الحديث أيضا فائدة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فقد كفر بما أنزل على محمد. أخذ أهل العلم من هذا مسألة اعتقادية، وهي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لأن النزول ما يكون إلا من أسفل إلى أعلى، ففي هذا إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وأنه تعالى عال عن خلقه سبحانه وتعالى، وأنه مستوى على عرشه، وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ويدل أيضا على إثبات صفة العلو قوله: قل نزله روح القدس من ربك. ويدل عليه أيضا قوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب. الشيء الذي ينزل منه ويصعد إليه هو جهة العلو. ولذلك قال بعض العلماء عن صفة العلو: ما قال عارف قد يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة طلب العلو، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. ما أحد مضطر إلى سؤال الله سبحانه وتعالى أو سأل مضطرا أو غير مضطر إلا وجد في نفسه ضرورة لا يستطيع أن يدفعها إلى جهة العلو، بل حتى إن البهائم إذا وقعت في كرب شديد ترفع أبصارها إلى السماء إلى جهة الحق سبحانه وتعالى. ففي هذا إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، فله سبحانه العلو المطلق.
قال رواه أبو داود في سننه. وللأربعة والحاكم قال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
قول المصنف هنا وللأربعة والحاكم هذا محل نظر، ولذلك بين شارح كتاب التوحيد صاحب تيسير عزيز الحميد أن الأربعة لم يروا هذا الحديث ولم يخرجوه، والمراد بالأربعة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء أصحاب السنة. ذكر صاحب تيسير عزيز الحميد وغيره من أهل العلم أن المصنف رحمه الله حصل عنده لبس في عزوه هذا، وأنه لم يروي هؤلاء الأربعة، وإنما رواه الحاكم ورواه الإمام أحمد ورواه البيهقي، هؤلاء هم الذين رواه. كما أن المصنف هنا لم يذكر اسم الصحابي، والصحابي الذي رواه هو أبو هريرة رضي الله عنه. قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا تأكيد للحديث السابق وفي معناه تماما. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، مثله لكنه موقوف على ابن مسعود، وأيضا هذا إسناده جيد كما قاله الحافظ ابن حجر، ورواه أيضا الطبراني والبزار وغيرهم من أهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهو لغة الحد، واصطلاحا موضع العبادة وزمنها، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على تحريف الحج والعمرة وبيان شروط وجوبه، افترض رحمه الله أن المسلم قد توفرت في هذه الشروط وأنه الآن عزم على الحج. فأهم أمر ينبغي أن يعرفه الحاج إذا خرج من بلده هو معرفة الميقات، بحيث لا يتجاوز هذا الميقات حتى يحرم. ولذلك أتبع المصنف رحمه الله هذا الباب بما قبله، وهذا لأن هذا الترتيب الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه.
قال: باب المواقيت. باب بالتنوين، أي هذا باب المواقيت، جمع ميقات. المواقيت جمع ميقات، والميقات في اللغة هو الحد،
واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. الميقات أما اسم لموضع العبادة كالمواقيت الخمسة، وإلا اسم لزمانها كمواقيت الصلاة وأشهر الحج المعروفة، وهي المواقيت الزمانية للحج، وهي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة. فهذه هي المواقيت الزمانية للحج. وأما ميقات الزمان للعمرة فالسنة كلها وقت للعمرة، فالسنة كلها وقت للعمرة. وهذه المواقيت المكانية حددها النبي عليه الصلاة والسلام 5 مواضع ثابتة بالنص، بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت في جهات متعددة، حتى إذا أتى الإنسان من أي جهة من الجهات فإنه يمر بهذه الميقات أو يحاذي واحدا منها ونظم بعضهم هذه المواقيت بقوله عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يقلم المدني، في الشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه هي المواقيت التي حدها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها لأمته. وتحديد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المواقيت فيه علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وآية من آيات صدقه صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته الباهرة عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام حين حدد هذه المواقيت وقال لأهل الشام الجحفة ولأهل العراق ذات عرق، كانت العراق لم تفتح في ذلك الوقت، ولم يدخل أهلها في الإسلام، وأهل الشام لم يدخلوا في الإسلام في ذلك الوقت حين حددها النبي، وكذلك أهل مصر وأهل المغرب لم يدخلوا في الإسلام. ففي هذا إشارة إلى أن هذه البلاد ستفتح وسيحج الناس منها، ففي هذا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، كونه أخبر عن شيء مستقبل لم يقع إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ففي هذا معجزة عظيمة من معجزاته صلى الله وسلم عليه.
ميقات أهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام.
نعم، الميقات الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة شجر ينبت في ذلك الوادي وهو وادي العقيق، الذي سماه النبي عليه السلام الوادي المبارك، لأنه لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام فيه جاءه جبريل وقال صل في هذا الوادي المبارك، صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى ذو الحليفة لأن والحليفة شجر تصغير للحلفة، وهو شجر ينبت في ذلك الوادي. وذو الحليفة هو المسمى الآن عند الناس بأبيار علي، هو المسمى بأبيار علي، ويزعم العامة ويزعم بعض الناس أن علي بن أبي طالب قاتل الجن عنده، لكن هذا الزعم باطل، بينه العلماء وقالوا أن هذا الكلام باطل، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كلام باطل، والجن أصغر وأحقر وأذل من أن تقف للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنها لا تستطيع أن تواجهه ولا أن تقف في وجهه، بل تفر إلى رأته رضي الله عنه وأرضاه. فكلام الناس أن سبب تسمية أبيار علي لهذا السبب هذا كلام باطل ولا يلتفت إليه. وذو الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة، هو أبعد المواقيت عن مكة، ولذلك قام مصنف بينها وبين المدينة 6 أميال أو 7، وهي اليوم حي من أحياء المدينة، وهي آخر أحياء المدينة إلى جهة مكة، اتصلت اليوم بالمدينة وصارت حي من أحياء المدينة كما هو معلوم وهو مشاهد. قال وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، بينها وبين مكة 10 أيام أو 9 أيام حسب اختلاف المشي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطعها في 9 أيام، فإن النبي خرج منها ب5 بقين من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، فقطع المسافة النبي عليه الصلاة والسلام في 9 أيام، فهي على 10 مراحل أو 9 مراحل.